إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فما هي إلا أيام قلائل ويرحل عنا الضيف العزيز الكريم الذي استقبلناه منذ عدة أيام مستبشرين به راجين لما عند الله عز وجل من فضله وثوابه وهكذا عادة الخير دائما يأتي سريعا وينصرف سريعا وإنما السعيد من يوفق لاستغلاله السعيد من يوفق لما فيه من الخير والثواب العظيم فيمن الله تعالى عليه بما فيه من الجائزة والثواب فعلى المؤمن أن يكون فطنا حريصا على الخير راجيا لما عند الله عز وجل من الثواب والفضل وعليه أن يغتنم مواسم الخير وفرص الثواب فلا يضيع منها شيئا وفي هذه الأيام القلائل نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأعظم ليلة في العام ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن هداية للناس ورحمة لهم وإخراجا لهم من الظلمات إلى النور وإرشادا لهم إلى صلاحهم وسعادتهم إنها الليلة العظيمة التي يقول فيها الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وصفها الله تعالى بأنها ليلة مباركة أي كثيرة الخير، كما في الآية الأخرى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة تتنزل فيها الملائكة وتعمها الرحمة، يغفر الله تعالى فيها السيئات ويعتق من شاء من عباده من النار، فكيف لا تكون الليلة مباركة؟ كيف لا تكون كثيرة الخير وفيها ما يرجوه كل مسلم بل كل إنسان؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في ليلة عظيمة كثيرة الخير والفضل. إنا كنا منذرين أي من سنته تبارك وتعالى في هذا الكون وفي هذه الحياة أن يكون منذرا، يرسل الرسل وينزل الكتب ويأمر عباده وينهاهم، لا بد من هذا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا بد من إرسال الرسول، ولا بد من إنزال الكتاب، ولا بد أن يبين الله تعالى للناس مراده منهم، فإنه ما خلقهم إلا لذلك، ما خلقهم إلا ليأمرهم وينهاهم، ما خلقهم إلا ليكلفهم ويبتليهم. وعلى هذا يكون المرجع والمصير، فيسألهم عما قدموا وعما كلفهم به، فيكون على ذلك الثواب والعقاب. فتأملوا أيها الناس كيف تحققت فيكم هذه السنة الإلهية عندما أنزل القرآن في تلك الليلة المباركة، أي إن إنزال القرآن كان تحقيقا للسنة الإلهية المستمرة في بعث الرسل وإنزال الكتب حتى يكلف العباد ويأمرهم وينهاهم. ومن فضل هذه الليلة أيضا أنه يفرق فيها كل أمر حكيم. معنى ذلك كما قال السلف والمفسرون أن الله تعالى في هذه الليلة من كل عام يقدر مقادير العام، ففي هذا العام يحيي من يشاء، يميت من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يغني من يشاء، يفقر من يشاء. مقادير العام على حسب مراده سبحانه وتعالى وعلى وفق مشيئته جل في علاه، مقادير العام تقدر وتحدد في ليلة القدر من كل عام. وتأمل كيف وصف الله عز وجل أمره وقدره هنا بأنه حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، أي إن تقدير الله عز وجل لا يكون إلا على وفق الحكمة، لا يسأل عما يفعل. تأمل كيف تنتقل بنا الآية الكريمة إلى أصل من أصول الإيمان والدين، وهو الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر لا يقوم إلا على ساق التسليم والتفويض لله رب العالمين. إذا أعز فلانا وأذل فلانا فذلك لحكمة، لأن أمره حكيم، ولأن قدره حكيم، ولأنه منزه عن الظلم والسفه والعبث، فلا يكون إلا على وفق الحكمة على حسب ما يكون في علم الله عز وجل ومشيئته. إذن مهما رأيت في خلال العام من المقادير والحوادث والوقائع، ومهما رأيت من أحوال الناس حولك، فلا تتعجب ولا تندهش ولا يخطر ببالك تهمة لربك، فإن أمره حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. أيعلموا أيها الناس أنه لا بد أن يكون حكيما، ولا بد أن يكون واضعا للشيء في موضعه من غير سفه ولا عبث ولا ظلم. فلا تتهم ربك، ولا تسيء به الظن، ولا تقل لما ولا كيف، ولا تنظر إلى حالك وحال غيرك نظرة المتناقض المتحيش المتهم لقضاء ربه عز وجل، ولكن عليك أن تكون مؤمنا مفوضا مسلما. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وصفه بأنه أمر من عنده، وذكر ذلك بسياق الجمع الذي يفيد التعظيم. إذن عليك أن تتلقاه بالقبول والتسليم. يكفيك أنه من عند الرب، رب العالمين، ملك الملوك، قيوم السماوات والأراضين. لو أن الأمر جاءك في الدنيا وكان مزيلا بأنه من عند الرئيس، من عند الملك، من عند السلطان، ماذا تصنع؟ ألست تعظم هذا الأمر؟ ألست تتلقاه بالقبول والتسليم؟ ألست تشعر بالرهبة لأنه جاء من عند الملك؟ إذن الأمر الإلهي الذي يأتيك والقدر الذي يأتيك هو من عند رب العالمين، ليس ملكا من ملوك الأرض ولا سلطانا من سلاطين الدنيا، إنه ملك الملوك، رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن عليك أن تعظم الأمر، وعليك أن تقدره قدره، وعليك أن تعرف أن هذا القدر الذي قدره رب العالمين لا بد من تلقيه بالقبول والتسليم. إذن القضية قضية إيمانية، وعندما نتحدث عن ليلة القدر وفضلها ومكانتها لا بد أن نستحضر هذا الجانب الإيماني، فإن المسألة ليست ثوابا فقط، وليست حسنات فقط، وليست مغفرة فقط، بل لا بد أن ندور دائما في فلك الإيمان والعقيدة والتوحيد. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، كما كان من شأنه الإنذار فإن من شأنه الإرسال، يرسل الرسل، ينزل الكتب، يبلغ الناس ما يريده منهم، هكذا عادته وسنته جل في علاه، ولا تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا. إذن هذه الليلة ليلة طيبة مباركة، ليلة فيها فضل عظيم. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فاغتنم الفرصة، عسى أن تكون الليلة في الليالي القليلة المتبقية، من فاته شيء فليحرص على استدراكه وليغتنم ما تبقى من هذا الشهر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن شهرنا هذا ينتهي بعبادة مستقلة معينة تختص به، وهي في الحقيقة من خير ما يختم به هذا الشهر، وإذا تأملت فيها أدركت حكمة الرب سبحانه وتعالى في تشريعه. إنها زكاة الفطر، هي عبادة يختم بها هذا الشهر، آخر ما يقع في هذا الشهر، مع نهاية هذا الشهر ومع غروب شمس آخر يوم منه تجب زكاة الفطر على من كان قادرا عليها من المسلمين. السؤال الآن، ما الحكمة في ختم هذا الشهر الكريم بعبادة كهذه؟ لماذا زكاة الفطر تحديدا؟ وهي عبادة مالية، الزكاة عموما عبادة مالية تجب في المال، فلماذا ختم هذا الشهر خاصة بعبادة مالية؟ الجواب إخوة الإسلام أن العبادة المالية إذا تحدثنا عنها فإننا نتحدث عن نفع يتعدى إلى الغير، هذه خصيصة العبادة المالية. الزكاة عبادة مالية، ما معنى أنها عبادة مالية؟ هناك من يستفيد منها، الزكاة التي تخرج ينتفع بها الغير، يتعدى نفعها إلى الناس. وعندما نتحدث عن النفع المتعدي فهنا تجيء أخوة الإسلام والدين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن محبتك الخير لأخيك أنك تحرص على إغنائه وإدخال الفرحة والسرور عليه كما تحرص على ذلك لنفسك. لا يليق أن يكون المؤمن شبعان وجاره إلى جواره جائع، لا يصح، ليس هذا من أخلاق الإسلام ولا من أخلاق الإيمان. ففي هذا الموضع تحديدا إذا تحدثنا عن رمضان يتأكد هذا الأمر، ولهذا كانت زكاة الفطر فرضا واجبا على كل مسلم قادر على إخراجها، ليست سنة، ليست مستحبة، ليست نافلة، بل هي واجبة فرض. لماذا؟ حتى يتحقق هذا المعنى. بعد رمضان، بعد الصيام ومعاناة الجوع والعطش، يشتاق الناس إلى الإفطار، يشتاق الناس إلى ما كان محرما عليهم أو ما كان ممنوعا عنهم في رمضان، إذن هناك فرحة يفرحها الناس. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذن لا يصح أن تكون الفرحة للأغنياء من المسلمين فقط، بل لا بد أن تكون للجميع، أغنياء وفقراء. وأيضا بعد رمضان يأتي العيد، يصبح المسلمون على عيدهم، على يوم فرحتهم وسرورهم، وبالتالي لا بد أن تكون الكفاية موجودة لجميع المسلمين من الفرحة والسرور، أن يكون عند الإنسان ما يكفيه، لا يحتاج إلى أحد ولا يسأل أحدا، وإذا تحققت الحاجة تحقق الذل والانكسار، لا تجتمع الفرحة مع الحاجة أبدا. فكان من الحكمة العظيمة في الشريعة أن تحصل الكفاية ويحصل الإغناء للمسلمين كلهم، فافترض الله عز وجل على كل قادر أن يخرج زكاة الفطر إذا غربت الشمس من آخر يوم في رمضان. ويجوز التعجيل بإخراج الزكاة قبل العيد بيومين أو ثلاثة كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. وزكاة الفطر تخرج طعاما كما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاجات الفقراء تلبى من الزكوات والصدقات من زكاة المال ومن الصدقات التي تخرج كما هي عادة المسلمين بفضل الله تعالى في هذه الأيام، فتتحقق للفقير المصلحة من كل الاتجاهات من جميع الوجوه، يكون عنده ما يكفيه من الطعام ومن المال أيضا، ولو أنه احتاج إلى ملابس أو احتاج إلى أشياء أخرى فكل هذا مما يمكن الوفاء به إن شاء الله تعالى. فلنحرص على إخراج زكاة الفطر في الموعد الذي ذكرناه حتى نحقق هذا الأمر العظيم، وحتى نقيم الأخوة الإيمانية والإسلامية، ويدخل علينا العيد وقد حصلت لنا الفرحة والسرور لجميع المسلمين. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يختم لنا هذا الشهر الكريم بخير، وقد رضي عنا أجمعين وغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تخرجنا من شهرنا هذا إلا فائزين رابحين. اللهم امن علينا بليلة القدر، اللهم امن علينا بثوابها وفضلها، اللهم لا تحرمنا فضلك ورحمتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.